أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى.
أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليب بن حضار الأشعري الصحابي المشهور الفقيه المقرئ مشهور رضي الله عنه باسمه عبد الله بن قيس وبكنيته أبي موسى الأشعري، وأسلم قديما ورجع إلى قومه، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد غزوة خيبر، فلقيت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب قادمة من الحبشة، فالتقوا جميعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عقب غزوة خيبر. وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن، فولاه على زبيد وعلى عدن، واستعمله أيضا عمر بن الخطاب على البصرة، وولاه عثمان على الكوفة، وكان حسن الصوت، فقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر رضي الله عنه إذا لقيه يقول له: يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا، فيجلس عنده ويقرأ عنده القرآن. وعليه وبه تفقه أهل البصرة، فقد قال الحسن البصري: ما دخل أحد خير لأهل البصرة من أبي موسى الأشعري. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة، فقد روى الشيخان عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وروى الحاكم في المستدرك عن عياض الأشجعي قال: لما نزل قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري. ولما يعني تقدم به العمر كان شديد الاجتهاد في العبادة، حتى أن الناس ربما يعني لاموه على ذلك وأمروه بأن يرفق بنفسه، فكان يقول لهم يجيبهم: إن الخيل إذا أرسلت فبلغت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، وإن الذي بقي في أجلي أقل من ذلك. ومات رحمه الله، اختلف في سنة وفاته على أقوال كثيرة ممتدة بين سنتي 42 واثنتين وخمسين. وأبو موسى الأشعري رحمه الله ورضي عنه اسمه مرتبط بحدث من الأحداث العظمى في التاريخ الإسلامي. هذا الحدث هو مسألة التحكيم المشهورة، وهذه المسألة موضع وجد فيه المستشرقون مرتعا فرتعوا فيه ما شاءوا وقالوا ما شاءوا وأبطلوا ما شاءوا، وتلقف ذلك عنهم بعض العرب من المسلمين ومن غير المسلمين، وروجوا للأباطيل وللأكاذيب، ويعني ونسبوا إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى علي بن أبي طالب وإلى ابن عباس أمورا لم تخلق ولم تكوني، كالغول والعنقاء وهذه الأمور التي تقول العرب، أشياء أسماء وأشياء لم تخلق ولم تكوني، مثل ذلك هذا الذي روجه أولئك عن هؤلاء الصفوة. لابد أن أذكر لكم شيئا عن هذا. اعلموا أولا أن بعد موقعة صفين، وهذه الموقعة التي جمعت جيش العراق تحت راية علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، وجيش أهل الشام ومعه تحت راية معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وغيرهما من الصحابة، اجتمعوا في صفين، فكانت موقعة يؤسف لها. فلما كثر القتلى ورأى جند الشام كثرة قتل المسلمين، رفعوا المصاحف على رؤوس الأسنة ونادوا بالتحاكم إلى تلك المصاحف، فوافقهم على ذلك أهل العراق، وكانت قضية التحكيم. هنا تبدأ سلسلة الأباطيل والأكاذيب التي مدار جميعها على أبي مخنف وعلى الواقدي وعلى أضرابهم ممن لا يقبل حديثهم في شيء. ماذا قيل؟ الرواية المشهورة المكذوبة التي مع الأسف هي المشهورة في الكتب وأكثر الناس يعرفونها ويجهلون مقابلها من الحقيقة، يقال إن أهل العراق طلبوا من علي بن أبي طالب أن يكون النائب عنهم الممثل لهم في التحكيم أبو موسى الأشعري، أن يكون النائب عنهم أبا موسى الأشعري. فقال ابن عباس فيما يزعمون، قال يا علي بن أبي طالب علام تحكم أبا موسى في أمرنا وليس بصاحب ذلك، وقد علمت رأيه فينا، فوالله ما نصرنا وإنه ليرجو ما نحن فيه، ثم تدخله في معاقد أمورنا وليس بصاحب ذلك. وصوروا أبا موسى الأشعري بأنه رجل مغفل ضعيف الرأي، وصوروا عمرو بن العاص بأنه رجل ماكر مخادع ليتم لهم حبك الأكذوبة. ثم لما يعني اجتمع أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص قرروا بأن، هذه الرواية مشهورة، قرر بأن يخلع أبو موسى الأشعري علي بن أبي طالب من الأمر، وأن يخلع عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان من الأمر، وأن يكلا الأمر إلى المسلمين ينظرون فيه نظرهم. ويزعمون أن ابن عباس حذر أبا موسى من مكر عمرو بن العاص، فهذا يعني كان مغفلا فلم ينتبه ولم يتفطن لما يساق إليه. فقدم عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري يتكلم، فقال أبو موسى إنني أخلع صاحبي من الأمر كما أخلع سيفي هذا من عاتقي، وينظر المسلمون لأمرهم، وخلع سيفه من عاتقه. ثم جاء عمرو بن العاص ليتكلم ويقول الذي اتفق عليه، فقال عمرو بن العاص إن هذا خلع صاحبه كما سمعتم، وأنا أثبت صاحبي في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي، وتقلد سيفه. فحينئذ يزعمون أن أبا موسى الأشعري التفت إلى عمرو بن العاص وقال له إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقال عمرو بن العاص لأبي موسى إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، وتفرق الناس. هذه القصة مشهورة على النحو الذي ذكرت لكم، وما فيها كذب صراح، لم يقع شيء، هذا الذي وقع لم يقع على هذا النحو الذي ذكر إطلاقا، ولا يتصور بذلك الجيل الكريم أن يصدر منه هذا. أولئك الذين طلقوا الدنيا وتوابعها لأجل كلمة الله بعد أن كبرت أسنانهم وقربت آجالهم يتكالبون على الدنيا. هذه القصة باطلة من جانبين، باطلة من جانب الأثر، من جانب نقلها، وباطلة من جانب النظر فيها وإمعان العقل فيها، وأنا أبين لكم ذلك. أما بطلانها من جهة الأثر فاعلموا أن هذه القصة، قبل أن أبين لكم ذلك قد يقول لقائل كيف تزعم يا هذا أن هذه قصة باطلة وقد رواها الطبري إمام المفسرين وشيخ المؤرخين، ورواها ابن سعد، ورواها ابن أثير، ورواها ابن الجوزي. أقول لكم ابن الطبري وابن الأثير وابن الجوزي وابن سعد وهؤلاء لم يشترطوا أن يرووا ما صح، لم يشترطوا هذا حتى يكون هذا دليلا، إنما رووا كل ما وصلهم بأسانيدهم. وقد قال العلامة الحنفي محمد زاهد الكوثري رحمه الله قاعدة صالحة لمثل هذا، قال قيمة ما يرويه الطبري قيمة سنده، قيمة ما يرويه الطبري قيمة سنده. إذا أردت أن تعرف هل مروي الطبري ذا قيمة فانظر إلى ذلك السند الذي به أبرز إليك الطبري ما أبرز، فإذا كان ذلك السند فيه المجاهيل والكذابين فلا قيمة لما روى، وإذا كان فيه الصادق عن مثله فنعم. هذه الروايات كلها مدارها عند من ذكرت لكم وعند غيرهم على ستة أشخاص: محمد بن عمر الواقدي، وأبو بكر بن أبي سبرة، وابن أبي فروة، وأبو مخنف لوط بن يحيى، وأبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية، ومحمد بن السائب الكلبي. هؤلاء الستة عليهم مدار هذه الروايات. فماذا قيل في هؤلاء؟ أما أول هؤلاء الستة وهو محمد بن عمر الواقدي فقد قال فيه أحمد بن حنبل كذاب، وقد قال فيه البخاري متروك الحديث. وأما أبو بكر بن أبي سبرة فقد قال فيه أحمد وابن عدي يضع الحديث، يكذبه، يخلقه، يصنعه. وأما ابن أبي فروة فقد قال فيه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي متروك الحديث. وأما أبو مخنف لوط بن أبي يحيى فقد قال فيه ابن حجر أخباري تالف لا يوثق به، وقال فيه ابن عدي شيعي محترق. هذه الكلمة، كلمة محترق، تدل على أنه غالي في التشيع. وأما أبو جنابي الكلبي يحيى بن أبي حية فقد قال فيه أحمد صاحب مناكير. وأما محمد بن السائب الكلبي فقد قال فيه الذهبي صاحب مناكير ليس بثقة. فهؤلاء هم العمد فيما يروى عن هذه القصص، فكيف يقبل شيء رواه هؤلاء؟ وأما من جهة النظر فهي أيضا باطلة. لماذا؟ لأنهم صوروا أبا موسى رجلا مغفلا ضعيف الرأي. كيف يكون هذا وقد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عينه واليا كما ذكرت لكم على بعض اليمن، ثم بعد ذلك عينه عمر استعمله على البصرة، ثم بعد ذلك عينه عثمان على الكوفة، فكيف يكون ضعيف الرأي مغفلا يعني ويولى المرة والمرة؟ هب أنه ولي مرة واحدة فبان ضعف رأيه وسوء تدبيره، فكيف يعاد توليته؟ والمرة الثانية والمرة الثالثة كيف ذلك؟ هذا لا يكون. ومما يدل على ذلك وأنه لم يكن كما يوصف أن عمر رضي الله عنه، أنتم تعرفون من عمر، حياطته للمسلمين ورفقه بهم وعنايته بشؤونهم، اختص عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري بكتابه المشهور في القضاء، لم يوصله إلى أحد إلا إلى أبي موسى. فلو كان مغفلا لماذا يبعث به إليه؟ وهذا الكتاب شرحه ابن القيم في مجلدين كبيرين طبوعين معروفين، يقول له فيه: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك، إلى آخر الكتاب المشهور. فإذا كان أبو موسى الأشعري كما وصف من الغفلة وضعف الرأي، فلماذا يختصه عمر؟ وما أدراك ما عمر؟ لماذا يختصه بهذا الكتاب المشهور في القضاء؟ وهل يولى القضاء الضعفاء وغير ذوي الرأي؟ ونحن نقول في فقه المالكية: أهل القضاء عدل، فإن لم يوجد مجتهد فأمثل المقلد. فكيف يولى ضعيف الرأي؟